الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 13 بعد 100 والألف، صحيح الإمام البخاري، وهو الثامن من كتاب الباس. باب اشتمال الصماء. وقيل في اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر مكشوفا ليس عليه من الغطاء شيء فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخر. وقيل أيضا الصماء أن يلوي الثوب على نفسه بحيث لا يستطيع الحراك، ولو قدر أن سقط ما يستطيع أن يدفع عن نفسه. قال رحمه الله الأستاذ المتصل: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. الملامسة أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك، أو إذا لمست الثوب تمت البيعة بدون نظر أو تأمل، وربما وقع الغرر. والمنابذة أن ينبذ مثلا بحجر أو ينبذ بثوب أو شيء، أي ما وقع عليه هذا فهو لك، أو أين وصل الحجر فهو لك، يكون فيها غرر. مثلا تقف في أرض مبسوطة فيقول لك: بعت منك برمية حجر، أحدهم ربما يرمي إلى 50 متر، والثاني يأتي يحركها إلى 100 متر أو إلى 200 متر. فهنا النهي من أجل الغرض. وإن كان النبذ على ثوب أو على بضاعة أخرى ما وقع عليه المنبوذ فهو لك، ربما يرمي وقعت على شيء ب50 ريال، أو ربما يرمي وقعت على شيء ب1000 ريال، هو شبيه باللي أنا أصيب وشبيه بالبيع الغرر. وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، يعني بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس. أما إذا قدر لو نام ثم قام يريد يصلي الفجر يصلي، وكان عليه قضاء يقضي، لكن بهذا القيد: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس. وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، ربما تحتبي وتظن أنك مستور والذي هناك يرى فرجك. لذلك يتعين على الإنسان الاهتمام، لا يحتبي بالثوب الواحد. وإن قدر أنه احتبى يعني يضيق الفرجة التي تكون في الثوب بسبب رفع الأرجل، وهذا النهي للكراهة لا سيما في الاحتباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إحدى رجليه على الأخرى وهو في المسجد، وقد نهى عن ذلك. وأن يشتمل الصماء. قال: باب الاحتباء في ثوب واحد. وبالسند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، أو يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه. وهذا لو صلى على هذا الحال صلاته صحيحة، لا سيما إذا لم يجد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ حين قال: يا رسول الله نصلي في الثوب الواحد. وعن الملامسة والمنابذة. قال: باب الخميصة السوداء. أو قال: حدثنا محمد قال نعم غير منسوب وهو ابن سلام قال: أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، وفي طبقته أخوه عبد الله بن عبد الله ضعيف، يقولون مكبر الاسم مصقر الرتبة، ومصقر الاسم مكبر الرتبة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أو هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، إذن إذا كان هو فليس ذاك، ذاك أدنى طبقة وهذا أعلى طبقة ورتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، باب الخميصة السوداء. تقدم معنا أن الخميصة هو الثوب المعلم، أي ثوب معلم فيه مربعات فيه تعاليم فهو خميصة وإلا فليس بخميصة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبي سعيد بن فلان هو عمر بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد، أم خالد هي أمه بفتح الهمزة أمه والميم مخففا كنيت بولدها خالد بن الزبير بن العوام، وكان الزبير تزوجها فكان لها منه خالد وعمر ابن الزبير. وذكر ابن سعد أنها ولدت بأرض الحبشة وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقل، وأخرج من طريق أبي الأسود المدني عنها قالت كنت مع ممن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي السلام. وأبوها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية أسلم قديما ثلاثة أو رابع أربعة واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر وعمر. قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون أنكس هذه، فسكت القوم. قال أتوني بأم خالد، فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي، هذا دعاء لمن لبس الجديد ومعناه دعاء بطول العمر. أبلي وأخلق يعني البس وعش كثيرا حتى تبلي الثياب القديمة وتأتي بغيرها. قال والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. قال الخليل أبلي وأخلق معناه عش وخرق ثيابك وارقعها، وأخلقت الثوب أخرجته بباليه ولفقته. قال رحمه الله وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال يا أم خالد هذا سناه، وسناه بالحبشة أي حسن. قال رحمه الله والسند متصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني، بقيت هذه الكلمة عندكم يا أهل الحبشة؟ باقية هذه الكلمة ولا قد راحت؟ ما هي باقية؟ الله المستعان، ولا لها ذكر. أعيدوها أعيدوها، أقل حالة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها سنة سنة أو سنة، وفيه جواز نطق بعض الكلمات العجمية ليس على سبيل يعني التقديم على العربية، لكن أحيانا من باب المداعبة ونحو ذلك، وأحيانا لا تفهم إلا بذلك. فقد كانوا يرطنون أحيانا، قال ورطنا أبو هريرة، وهنا كما ترى الحديث. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، تبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا سميه. فغدوت به فإذا هو في حائط عليه خميصة حريثية، حريثية وهي منسوبة إلى حريث رجل من قضاعة، ووقع في رواية أبي السكن خيبرية بالخاء المعجمة والموحدة نسبة إلى خيبر البلد المعروف. قال رحمه الله وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح، جواز وسم الحيوان إلا أنه نهى عن الوسم في الوجه، وقيل أيضا في هذه حوتية نسبة إلى الحوت وهي قبيلة وموضع، وقيل الجونية بالجيم فانسوب إلى بني الجون قبيلة من الأزد أو إلى لونها من السواد، وإلا الحريثية بالراء المثلثة، يعني عدة مقولات في معنى هذه الخميصة. قال باب الثياب الخضر. قال ابن بطال: ثياب الخضر من لباس الجنة، وكفى بذلك شرفا لها. قال: قلت وأخرج أبو داود من حديث أبي رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة أنه رأى على النبي صلى الله عليه وسلم بردين أخضرين. هذا الحديث أظنه مخرج في الصحيح المسند، لكن أظن فيه علة. ومع ذلك اللباس الأخضر لا حرج منه، إلا أنه لا يخصص. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. هنا الصواب، أما قبل أيام جعلها الزبير لا يستقيم. القرضي: قالت عائشة: وعليها خمار أخضر. دليل على أنه لا يتعين الأسود في الألبسة النساء، أهم شيء أن تستر نفسها وألا تتبرج وألا تظهر محاسنها. فشكت إليها وأردتها خضرة بجلدها، يعني من أثر الضرب أو نحو ذلك. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، هذا في الغالب، يعني أن المرأة تتعصب للمرأة كما أن الرجل يتعصب للرجل، لكن قد يتأثر الرجل بامرأته. قال الأخ: ما زالت موجودة سنائي، لا حرج، صح، قد يقع التغيير في كثير من الكلمات. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. يعني شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت هذه المرأة من زوجها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء معه ابنان له من غيرها. قالت: والله ما لي إليه من ذنب، إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه. يعني ما عنده أي ذنب ولا بيني وبينه شيء، إلا أنه ضعيف في باب المعاشرة. وأخذت هدبة من ثوبها فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، جدتي وقاعه لها. لكن إما أن يكون هذا قاله لدفع التهمة عن نفسه، أو الله أعلم، لأنه لو كان ينفضها نفض الأديم على واقعه لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. معناه أنه قد ذاق، لكن لعله تحرج، لأن مثل هذه الأمور يا أخوة يقع فيها الحرج أحيانا، إلا قد الإنسان خامد من نفسه صدق، فعند ذلك لا يبالي إن صرح. أما وعاده هكذا ينظر نفسه يريد يتزوج الثانية ولا يريد كذا، ربما يظهر أنه الذي لا شك له غبار، وهو ممن ينام قبل زوجته. ذكروا أن رجلا كان عبد الملك بن مروان يعطيه مصروف سنة ويكرمه، وفي مرة من المرات جاءه على الموعد فقال له عبد الملك بن مروان: ما فعل الله بك، وكيف حالك، كيف أنت؟ قال: تزوجت امرأة. قال: كيف هي؟ قال: بكر. كيف أنت معها؟ قال: كأحسن ما يكون من الرجال. فبقي ينتظر عبد الملك بن مروان ولا أمر له بدينار ولا بدرهم. انتظر، مضت الأيام، رجع إلى أهله ولا معه شيء. فقالت له أهله وكانت عاقلة: هل سألك عن شيء؟ قال: نعم، سألني هل كيف أنت، فقلت له تزوج. قالت: وكيف؟ قلت قلت له أني رجل وأني أفعل وأني. قالت له: هذا يؤثر في قلوب الشيوخ حين يرى نفسه قد ضعف عن هذا الشيء وأنت تتفاخر به، لكن أنا سأتيك بالشأن. فحملها إلى دمشق، ووصلت دخلت عند زوجة عبد الملك بن مروان وقالت لها ما جاء بك؟ قالت زوجوني على هذا الشيبة وأنا امرأة شابة لا يحسن شيء. أخذت الكلام وأدخلته عند زوجها، قالت زوجة فلان جاءت تشتكي من صاحبها، ماذا تقول؟ قالت زوجوها صغيرة على شيبة لا يحسن شيء ولا، والآن تريد الفكاك. فدخل عليه الرجل وإذا عبد الملك يبتسم له يقول أما قلت وقلت. قال يا أمير المؤمنين يتحرج الرجل أن يقول غير هذا. فقضى له بنفقة سنة وصرفت المشوار، وربما زاد لزوجته في العطاء ورجع يضحكان. فالشاهد أن الإنسان يتحرج من هذا، يعني من قوله إني أنفضها نفض الأديم، يعني ظاهر الحديث لو كان ينفضها نفض الأديم ما يحتاج حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، انتهى الأمر. وأحيانا بعض الناس قد يكون مع زوجة أخرى على حال طيب، أو ربما يكون قد حصل أبناء ثم حصل له مرض أعجزه عن هذا، فكونه مع أبناء من غيرها دليل على أنه كان حسن الآلة مع الأولى. لكن إما أن يكون تأخر زواجه، حتى أخوة كثير من المغتربين الآن بعضه يغترب من زوجته سنة سنتين ثلاثة أربع، ثم يأتي بعد الغربة يصل عندها يحتاج أسبوع أسبوعين ثلاثة لما يصل إليها. وبعضهم ربما يأتيه مثل العقدة، الحالة النفسية، إيش أنا كذا وكذا، مع أنه كان يفكر فيها وهو في غربته. هذا قد يقع. قال كذبت والله يا رسول الله إني لا أنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال وأبصر معه ابنين الله، فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. أو أن وجه آخر نقوله والله أعلم، يعني أو أنها أرادت العودة إلى رفاعة واتهمت زوجها أنه لا يحسن غشيانها، فكان الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بقولها لا حتى تذوق عسيلته، ارجعي إليه حتى إذا ذقت من عسيلته وذاق من عسيلتك بعد ذلك إن بدا لك الاستمرار فيما أنت فيه فذاك. قال قوله أهذا الذي تزعمين أنه كذا وكذا وهو كناية عما ادعت عليه من العنة. وقد تقدمت مباحث قصة رفاعة وامرأتي في كتاب الطلاق، وقول لأنفضها نفض الأديم كناية بليغة في الغاية من ذلك، لأنها أوقع في النفس من التصريح، لأن الذي ينفض الأديم يحتاج إلى قوة ساعد وملازمة طويلة. قال الداودي احتمل تشبيهها بالهدب انكساره وأنه لا يتحرك وأن شدته لا تشتد، ويحتمل أنها كانت بذلك كنت بذلك عن نحافته أو وصفته بذلك بالنسبة للأول. قال ولهذا يستحب نكاح البكر لأنها تظن الرجال سواء بخلاف الثيب. قال باب الثياب البيض وهي أفضل من غيرها لما جاء خارج الصحيح البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها يا موتاكم فإنها من خير ثيابكم. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه زهري عن زهري عن سعد قال رضي الله عنه بن أبي وقاص رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد وهما جبرائيل وميكائيل. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيت وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. وأيضا حتى ولو قالها قبل الموت إن لم يأتي بمكفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشاهد من الحديث رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض، وفيه مراجعة المفتي، وفيه فضل التوحيد لا إله إلا الله، وفيه فضل الثبات وأن الأعمال بالخواتيم، وفيه أن الذنوب ما خلا الشرك لا يكفر صاحبها، وهو رد على الخوارج، وفيها رد على المرجئة من قوله وإن زنى وإن سرق، فإن الزنا والسرقة كبائر ذنوب وعظائم آثام. والحديث قد مر ويأتي بابه، إنما ذكر في هذا الموطن ما يتعلق باستحباب لبس الثياب البيض، والحمد لله أصبح أهل السنة يتميزون بهذا اللبس، أقصد طلاب العلم أكثر من غيرهم. وحتى لبس البياض يا أخوة أدعى لدوام النظافة، لأن الثوب الأبيض يحتاج إلى استمرار في الغسل وانتباه له، أما الأسود قد لا يظهر الدرن فيه، وقد يجلس على بعض الأشياء التي لا تؤثر فيه، فلذلك قد لا يبالي. ولذلك الكثير في الأسفار يلبس القمص الملونة لأنها تتحمل، بينما الأبيض يحتاج إلى نوع عناية، فلذلك يكون أزكى وأنظف وأجمل وأنصع. ومع ذلك كون الإنسان أحيانا يأتي بهذا ويأتي بهذا ويلبس هذا ويلبس هذا، مع أن هذه على الإباحة، لكن من باب التأسي قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، وتقدم أنه لبس برد أخضر ولبس حلة حمراء، وهكذا تنوعت ألبسة النبي صلى الله عليه وسلم.